واجعل لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الله الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
يكفي يكفي، ستفتح لك الباب. تمهل تمهل.
السلام عليكم.
ما هذا؟ حطمت الباب من شدة الطرق، ماذا تريد؟
أعتذر، ظننت أنكم لم تسمعوني، أنا جاركم.
جارنا؟ هو إن يكن.
جئت مهنئا لكم وعارضا مساعدتي وخدماتي لكم.
لا حاجة لنا بك، ماذا تريد بعد؟
لا لا شيء لا شيء، أراكم بعافية، أعتذر.
في أمان الله. حياك الله يا أبا ماجد.
أهلا بك يا صديقي يا أبا سلام.
لماذا لا تتردد على السوق؟ ها؟ أراك تحمل علبة دواء، خيرا إن شاء الله.
جاء عدنان، المسكين مريض جدا.
هذا الغني المتعجرف، إلى متى تبقى تخدمه وهو يجافيك؟ أحمله يا أخي اتركه.
لا لا يا صديقي، المسكين لا أولاد عنده ولا يسأل عنه أحد، غلبته الغفلة وسيصحو منها قريبا إن شاء الله.
لن يصحو منها، إنه مغرور بثرائه.
يا أخي سيهديه الله يوما ما. أراك بخير.
أعانك الله، مع السلامة.
مع السلامة.
يا أبا ماجد.
نعم يا جاري العزيز.
اقترب مني اقترب.
سمعا.
أرى أن مرضي هذا سيقضي علي.
لا تقل ذلك، لا تكن متشائما، استعن بالله، تناول دواءك وستشفى بإذنه تعالى.
اسمع، أنا نادم على ما اقترفته بحقك طوال هذه السنة.
لا بأس عليك، لا بأس عليك، انسى ذلك ولا تشغل بالك به.
اسمع يا صديقي.
نعم.
وفاء لطيبتك كتبت لك ملك هذه الدار، لأن أقربائي لا سامحهم الله سينهبون كل شيء بعد مماتي.
لا إله
لا إله. أمسك، خذ هذه الورقة واحتفظ بها، فهي لك.
لا لا يا جاري، لا حاجة لي بها.
لماذا؟
لأن ما دفعني للإحسان إليك هو ديني، وما أوصى به رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله.
أحسن الله إليك.
وإليك أيضا، وشافاك الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق للأول من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسم آيات التبريك والتهنئة إلى سيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ولادة جواد الأئمة الإمام محمد التقي عليه الصلاة والسلام، كما تتقدم الإذاعة بالتهاني الحارة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي ومستمعيها الكرام بهذه المناسبة العطرة، داعية المولى عز وجل أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي العاشر من رجب الأصب عام 195 للهجرة ولد في المدينة المنورة الإمام محمد بن علي الجواد المعروف بالإمام التقي عليه السلام، وقد تولى إمامة الأمة الإسلامية بعد وفاة والده الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولقب بالجواد لكثرة جوده وعطائه للمسلمين، إذ كان منزله ملجأ للفقراء والمحتاجين من أبناء الأمة، وبلغت مدة إمامته عليه السلام 17 سنة، وعاصر بعض الحكام العباسيين كالمأمون والمعتصم، وقد شهدت العلوم الدينية الإسلامية في عصره انتشارا واسعا، وتمهدت الأرضية آنذاك لتداول الآراء والأبحاث بين علماء المسلمين وغير المسلمين. وأخيرا وفي الثاني عشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، وصل الإمام الخميني قائد الثورة الإسلامية إلى إيران منهيا فترة نفيه التي استمرت 15 عاما تقريبا. وقد أجرى الشعب الإيراني للإمام الخميني أكبر استقبال في التاريخ، إذ وقفت الجماهير الإيرانية على طول الطريق الرابط بين مطار مهرباد بطهران حتى مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها البالغ طولها عشرات الكيلومترات. وقد ألقى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كلمة تاريخية بعد زيارته لقبور شهداء الثورة الإسلامية، وضح فيها أبعاد النظام الإسلامي مهددا حكومة العميل شاهبور بختيار بأنها باتت غير شرعية وعليها تقديم استقالتها. وبعد عشرة أيام من عودة الإمام الخميني إلى أرض إيران وقيادته للشعب الإيراني في ثورته الإسلامية، أي في 11 من شباط فبراير عام 1979، انتصرت الثورة الإسلامية المباركة لينتهي بذلك الانتصار الحكم الملكي في إيران، وتم فيما بعد تسمية الأيام العشرة منذ وصول الإمام الخميني إلى إيران وحتى انتصار الثورة الإسلامية بعشرة الفجر المباركة وتقام فيها الاحتفالات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج سياسي يتابع بالنقد والمناقشة والتحليل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الإيرانية، ويستعرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي تراكمها الخبرة الإيرانية على كل الأصعدة الصناعية والزراعية والعلمية وما إليها. برنامج يأخذ بأيديكم إلى آخر ما تحققه نهضة الشعب الإيراني المسلم من تقدم وتطور دائبين. إيران اليوم، المشهد السياسي.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف وغيرها.
أهلاً ومرحباً بكم أحبائنا الحلوين. في كل مرة نحاول أن نعيد عليكم فوائد وأهمية سماعنا لقصص الأنبياء.
نعم يا أصدقاء، فقصص الأنبياء فيها عبر كثيرة وفيها مواعظ أكثر.
واليوم طبعا سيكون كلامنا حول العبر والمواعظ من قصة النبي يحيى عليه السلام.
أها، وهو كما تعرفون يا أصدقاء ابن النبي زكريا عليه السلام وابن خالة النبي عيسى عليه السلام.
النبي يحيى عليه السلام ولد بعد أن نادى النبي زكريا ربه في المحراب لكي يجعل له ولدا.
الحلوين، نبدأ أولى الفقرات مع قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة أحبائنا ستكون كما قلنا قبل قليل عن قصة سيدنا يحيى عليه السلام.
إذن يا أصدقاء عليكم أن تستفيدوا وتتعلموا من قصة اليوم،
خصوصا وهي تمثل قصة عن نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى.
هيا بنا يا أصدقاء، لا نريد أن نؤخركم كثيرا، تعالوا معنا لنستمع إلى قصة
هذا
اليوم. هيا بنا.
أعزائنا الحلوين، جلس الأب مرة ونادى أولاده حسان وسمية وزينب فقال لهم:
السلام عليكم يا أولادي.
وعليك السلام يا أبي.
اليوم سوف أقص عليكم يا أولاد قصة جميلة جدا ورائعة.
صحيح يا أبي، وما هي القصة؟
أرجو أن تكون من قصص القرآن يا أبي.
نعم يا أبي، أنا مثل حسان أحب قصص القرآن كثيرا.
طيب، وهو كذلك، بارك الله بكم يا أولادي. فأنا فعلا سوف أقص عليكم قصة من قصص القرآن الكريم.
وماذا ستقص علينا يا أبي؟
يا سمية، سوف أقص عليكم قصة يحيى عليه السلام.
وما هي قصة يحيى عليه السلام يا أبي؟
النبي يحيى يا زينب.
نعم.
هو ابن النبي زكريا عليهما السلام، أليس كذلك يا أبي؟
أحسنت يا حسان، بارك الله بك.
قرأت هذا أنا.
اسمعي يا سمية. وأنت يا حسان وأنت يا زينب.
نعم يا بابا.
سوف أحكي لكم القصة كلها.
شكرا لك يا بابا، شكرا.
لما أصبح النبي زكريا عليه السلام رجلا عجوزا وشيخا كبيرا ولم يكن لديه ولد، نادى ربه.
وكيف يا أبي ذلك؟
اسمع يا حسان، دعا ربه أن يهب له غلاما طاهرا صافيا نقيا.
ولكن يا أبي، هل كانت زوجة النبي زكريا على قيد الحياة؟
نعم يا زينب، لقد كانت امرأة النبي زكريا عليه السلام على قيد الحياة، وكانت عجوزا مثله أيضا.
ولماذا يا أبي دعا النبي زكريا ربه أن يمنحه ولدا؟
نعم. يا أبي، النبي زكريا يا سمية كان يحمل شريعة النبي موسى عليه السلام.
نعم.
وقد خاف زكريا أن تضيع هذه الشريعة من بعده، لأن اليهود كانوا قد ابتعدوا عن الدين وتركوا رسالة التوحيد.
نعم.
عفوا يا بابا.
نعم.
وكيف دعا زكريا ربه؟
بعد أن أحس زكريا بالكبر وحاجته لولد، دعا ربه وهو يصلي في المحراب.
وهل استجاب له ربه يا أبي؟
نعم يا زينب، لقد استجاب الله مباشرة لزكريا.
حقا يا أبيها.
نعم يا سمية، فإن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، يستجيب لهم في أي وقت.
صحيح.
Thank you.
النبي زكريا أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب له. هل منحه ولدا في تلك اللحظة؟ نعم يا أبي.
لا يا زينب لا.
ولكن كيف إذن يا أبي؟
بعد أن أنهى زكريا صلاته في المحراب ودعا ربه، جاءته الإشارة إلى استجابة الله سبحانه وتعالى.
وكيف كانت الإشارة يا أبي؟
نعم كيف
كانت الإشارة؟ طبعا لا يحس بها إلا الأنبياء يا حسان.
وبعد أن جاءته الإشارة ماذا فعل النبي زكريا يا أبي؟
اسمعوا يا أولاد، بعد أن جاءته الإشارة دعا زكريا ربه من جديد وقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. صدق الله العلي العظيم.
ما فهمت الآية يا أبي، ماذا يعني ذلك؟
نعم اشرح لنا يا
زينب وأنت يا حسان وأنت يا سمية. عندما طلب النبي زكريا من الله سبحانه وتعالى دليلا على أنه سوف يمنحه ولدا، ناداه الله وقال له الدليل هو أنك عندما ستخرج من المحراب على قومك سوف لا تكلمهم 3 أيام كاملة.
وماذا بعد يا أبي؟
نعم يا والدي.
وعندما خرج على قومه لم يستطع أن يكلمهم بل أوحى لهم، يعني أشار لهم أن سبحوا الله بكرة وعشية.
وهل فعلا أوحى زكريا لقومه؟
طبعا يا زينب، وقد نفذ قومه ذلك.
وهل حقا ولد يحيى يا أبي؟
نعم يا حسان، ولدت زوجة زكريا ولدا سماه يحيى.
وهل أصبح يحيى نبيا مثل أبي؟
نعم يا أبي.
نعم يا عزيزتي زينب وأنت يا سمية. ولكن بعد أن شب يحيى وكبر في أحضان أبيه وتربى على أخلاق النبوة،
ومتى أصبح نبيا يا أبي؟
لما مات النبي زكريا عليه السلام حمل يحيى مسؤولية النبوة. بعد أن نزل الوحي عليه يأمره بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. صدق الله العلي العظيم.
أبي.
نعم يا حسان.
ممكن أن تشرح لنا صفات النبي يحيى عليه السلام؟
نعم يا حسان، لقد كان يحيى عليه السلام رحيما بالفقراء، عطوفا مع المساكين، ويشفق على الحيوانات.
أبي.
نعم يا سمية تفضلي.
لم تقل لنا من هم القوم الذين يتبعون النبي يحيى عليه السلام؟
هذا سؤال جيد يا سمية. نعم. ما شاء الله على هذه الأسئلة، لقد تعبت منها، ولكن اسمحوا لي أن أشرب هذا الكأس من الماء.
نعم تفضل يا أبي تفضل.
شكرا لك يا سمية.
هنيئا مريعا يا والدي.
شكرا لك يا حسان. طيب يا سمية، سؤالك جيد. نعم، يعتبر يحيى بن زكريا نبيا للصابئة المندائيين، وهو آخر أنبياء هذه الديانة.
أبي.
نعم يا حسان،
أنت قلت لنا إن قصص الأنبياء فيها فوائد كثيرة.
هذا صحيح يا
ولكن ماذا يمكن أن نتعلمه من قصة النبي يحيى عليه السلام؟
وهذا أيضا سؤال جيد يا حسان. اسمع الإجابة.
بقيت أنا فقط لم أسأل سؤالا جيدا.
لا بأس يا زينب، بعد أن أجيب عن سؤال أخيك حسان يمكنك أن تسأليني أنت أيضا.
حسنا شكرا.
طيب.
يا أبي
يا حسان اسمعني، الذي يمكن أن نتعلمه من قصص الأنبياء يا حسان إننا يجب أن ننتبه إلى ما فعله ذلك النبي وما قاله. فكل عمل يقوم به هو له معنى مهم، وكل كلام يقوله له معنى مهم أيضا.
ولماذا يا أبي؟ لماذا؟
لأنهم أنبياء والأنبياء لا يخطئون، فهم بشر يوحى لهم من لدن العزيز الكريم.
يا بابا، وما هو العمل الذي قام به يحيى عليه السلام حتى نتعلمه؟
النبي يحيى عليه السلام يا حسان كان مؤمنا راسخا في إيمانه كثيرا.
وكيف ذلك يا أبي؟
كان كثير التعبد، حتى إنه أحيانا لما كان يصلي يشعر بالخشوع فيبكي بكاء شديدا.
ولماذا كان يبكي يا والدي؟
البكاء يا حسان وأنت تصلي بين يدي رب العالمين له معان كثيرة.
كيف يا أبي؟
نعم يا سمية، كان يحيى عليه السلام من شدة الخشوع يبكي، لأنه كان يعرف أهمية وقوفه بين يدي رب العالمين وقت الصلاة.
أبي.
نعم يا زينب.
من من الأئمة كان يبكي في صلاته؟
أحسنت يا زينب، كل الأئمة الأطهار عليهم السلام كانوا يخشعون خشوعا عميقا وهم يصلون. كلهم كانوا لا ينقطعون عن التفكير بعظمة الله سبحانه وتعالى وهم في حالة أداء الصلاة. ولكن الإمام زين العابدين السجاد عليه السلام وهو أكثر الأئمة الذين عرف عنه بشدة خشوعه وهو يصلي.
أبي ولكن ما هي معجزة يحيى عليه السلام؟
لا أحد يعرف معجزة سيدنا يحيى عليه السلام، حاله كحال العديد من الأنبياء والرسل الذين لم تكن معجزاتهم معروفة لدينا إلى الآن.
أبي. لقد سمعت مرة من المعلمة أن يحيى عليه السلام من نفس عائلة النبي عيسى عليه السلام، هل هذا صحيح؟
نعم يا زينب، هذا صحيح.
النبي يحيى والنبي عيسى من عائلة واحدة؟ صحيح يا
نعم يا حسن، فالنبي يحيى هو ابن خالة النبي عيسى عليه السلام.
يعني أنا السيدة مريم العذراء تكون خالته يا أبي؟
نعم هذا صحيح يا سمية، مريم العذراء هي خالة النبي يحيى عليه السلام.
هذا جميل، لقد عرفت معلومة جميلة لم أكن أعرفها من قبل يا أبي.
يا أولادي يا أولادي، قبل أن أترككم علي أن أقول لكم أن قصص الأنبياء هي قصص فيها فائدة كبيرة تنفعنا في حياتنا وفي عباداتنا.
نعم يا أبي،
شكرا لك يا بابا.
أحسنتم يا أولادي، أحسنتم.
إنها قصة رائعة.
الحلوين، علينا أن نتعظ من قصص الأنبياء ونتعلم منها، وبالتأكيد في المدرسة أيضا هناك مواضيع متعددة في درس التربية الإسلامية تتعلق بالأنبياء، عليكم يا أحباءنا أن تدرسوها جيدا وتتعلموا منها.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، نداؤهم موحد وآمن ووحد، نداؤهم موحد وآمن ووحد، وأصلحوا وأرشدوا وربهم يدلهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم. أزمانهم تفاوتت، آياتهم تبانت، أزمانهم تفاوتت، آياتهم تباينت، أهدافهم توحدت، وللهدى سبيلهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم. بالمعجزات أنزلوا، بالبينات أرسلوا، بالمعجزات أنزلوا، بالبينات أرسلوا، وحرموا وحللوا، والوحي مرشد لهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم. هم الهداة للعباد وقدوة إلى الرشاد، هم الهداة للعباد وقدوة إلى الرشاد، وفي ميادين الجهاد عطاؤهم وبذلهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم.
من قصة النبي يحيى عليه السلام أصدقائنا الحلوين، علينا أن نتعلم شيئا مهما جدا، ألا وهو قدرة الله سبحانه وتعالى في مساعدة عباده وفي الاستجابة لهم وقت الشدة ووقت الضيق. استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا. صدق الله العظيم. نتعلم قصة سيدنا يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أن نبلغ أعلى درجات العلم والحكمة في سن مبكرة، وأن نهتم بطلب العلم والمعرفة، وأن نتعامل بحب ورأف مع الجميع لكي نحظى برضا الباري. فهو كان منذ طفولته رحيما مع الجميع، مقبلا على المعارف والعلوم. كان معظم الأطفال يتسلى بتأديب الحيوانات، وكان يحيى يطعم الحيوانات والطيور من طعامه رحمة بها وحنانا عليها. فرزقه الله تعالى الإقبال على معرفة الشريعة والقضاء بين الناس وهو صبي. كبر يحيى عليه السلام فزاد علمه وزادت رحمته وزاد حنانه بوالديه، حتى عم حنانه وملئ بالرحمة، لذا خلد ذكره في القرآن الكريم. أنا قرأت اسم يحيى عليه السلام 3 مرات في القرآن، مرة في سورة آل عمران ومرتين في سورة مريم. يحيى علاقته بالنبي عيسى يكون ابن خالة أم عيسى فاطمة من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين أيها الشطار، إن على الإنسان ألا ييأس من رحمة رب العالمين. فمن وجه وجهه إلى الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه فإن مشاكله سوف تحل بإذن الله، وإن أزماته سوف يتخلص منها إن شاء الله.
فعباد الله الصالحون الذين يؤدون الصلاة ويؤدون الزكاة ويؤدون ما فرضه الله سبحانه وتعالى سوف لن يتأخر عنهم الله في مساعدتهم أبداً.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. مر صديقان في غابة فشهدا أسدا، فضرب الأول الأسد بحجارة ثم هرب. التفت إلى صديقه وصاحبه: لماذا واقف أنت لا تركض معي؟ أجابه صديقه وقال له: وهل أنا الذي ضرب الأسد بالحجارة لكي أهرب؟
أيام أراد الرجل أن يشتري تلفزيونا ملونا، فسأل صاحب المحل وقال له: هل عندك تلفزيونات ملونة؟ أجابه صاحب المحل: نعم. فقال الرجل: إذن أعطني تلفزيونا أخضر.
أحبائنا أيها الطيبين الحلوين، في قصص الأنبياء مثل ما استمعنا هناك عبر ومواعظ، هناك فوائد كثيرة تفيدنا وتعلمنا، نصائح عديدة لها قيمة فائقة.
ما علينا سوى أن نستمع إليها جيدا وننفذها في حياتنا دون تأخير، وحتما إن الله سبحانه وتعالى سوف يدلنا على الطريق الصحيح ما دمنا نتعظ بهذه القصص.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الذباب هو السبب في نقل العديد من الأمراض؟
تعلمون بأن الوقاية أهم بكثير من العلاج؟
هل تعلمون أن تغطية الطعام داخل الثلاجة يمنع حدوث التلوث في الأطعمة؟
We'll be right back.
الحلوين أصدقاء نشر الطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
يحكى أنه في يوم من الأيام جاء سعيد إلى والده وهو حزين ويبكي بحرقة، فاحتضنه والده وسأله عن سبب بكائه، فأخبره سعيد أنه سوف يفشل في سباق الجري الذي سيقام بعد أسبوع وسيخسر أمام زملائه. تعجب الوالد كثيرا من كلام سعيد ابنه، ونظر إليه في دهشة واضعا يده على جبينه حتى يقيس حرارة ابنه، فوجد جبينه باردا، فسأله إن كان يشكو من أي ألم، فأجاب سعيد بالنفي.
قال الوالد لابنه: يا أصدقائنا، يا ولدي، إن كنت لا تشتكي من أي مرض أو علة تمنعك عن خوض السباق، فلماذا أنت خائف لهذه الدرجة من الفشل ومقتنع تماما أنك سوف تفشل؟ فقال سعيد: أنا أشعر بذلك يا أبي، قلبي يقول لي إنني سوف أفشل في السباق، ولذلك لن أشترك فيه من البداية، أفضل لي لن أشترك.
ابتسم الأب في حنان وقال: وهل لقلبك لسان حتى يتحدث؟ زاد بكاء سعيد ونحيبه، وقد ازداد غضبا وحزنا حتى بدأ يضرب الأرض بقدميه. صاح الأب: انتظر يا صغيري ولا تفعل ذلك، لا تضرب الأرض بقدميك هنا، بل اقفز بعيدا عن هنا. كف سعيد عن البكاء ونظر إلى أبيه بدهشة وهو لا يفهم قصده، ثم سأله وهو ينظر إلى أرض الغرفة التي يضربها بقدميه: ولماذا أقفز بعيدا يا أبي؟
قال الأب: لأنه قد توجد حفرة هنا فتقع فيها يا ولدي دون أن تنتبه. قال سعيد وقد ازدادت دهشته: يا أصدقاء، ولكننا في غرفة منزلنا يا والدي، ولا توجد هنا أي حفرة. قال الأب: أقول لك يا بني، إنه قد يكون هنا حفرة وقد لا يكون، لذلك فمن الأفضل أن تقفز بعيدا عن هنا. وضع سعيد يده على جبين والده يفحص حرارته، والدهشة تغمره، فانفجر الوالد ضاحكا وهو يقول: يا ابني، أنت تخاف من الفشل قبل أن تخوض السباق، ولذلك سوف تمتنع عن الاشتراك به لأجل خوف كاذب. أنت كمن يقفز من فوق حفر وهمية لا توجد إلا في مخيلته فقط، فإنك متأكد أنه لا توجد هنا أي حفرة، ولذلك لم تقفز كما طلبت منك. وإن أيقنت كذلك واقتنعت في داخلك أنك سوف تفوز بالسباق، فحتما حتما سوف تفوز يا ولدي. هيا يا بني، هيا تابع التمارين الرياضية ودع الخوف والتشاؤم جانبا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
الحب غرك أجمل النغم يا طائر الحب غرك أجمل النغم واصطح بمدحي لآل البيت كلهم واصطح بمدحي لآل البيت كلهم
ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي وكن مدادا يروي بالهنا قلمي
يا طائر الحب غرك أجمل النغم يا طائر الحب غرك أجمل النغم واصطح بمدحي لآل البيت كلهم واصطح بمدحي لآل البيت كلهم
ويا فؤادي أفض فالحب مملكة ويا فؤادي أفض فالحب مملكة ملوكها الآل والأحباب كالحشام
يا طائر الحب غرك أجمل النغم يا طائر الحب غرك أجمل النغم واصطح بمدحي لآل البيت كلهم واصطح بمدحي لآل البيت كلهم
فمدحهم شرف عالي لمادحهم فمدحهم شرف عالي لمادحهم وغيرهم شرفوا بالمدح والنغم
مولاي صلي وسلم دائما أبدا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم على النبي وآل البيت كلهم
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 24 عقد الكليني رحمه الله بابا في تعريف الإسلام والإيمان. وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول القاسم الصيرفي يقول سمعت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام يقول الإسلام يحقن به الدم وتؤدى به الأمانة وتستحل به الفروج والثواب على الإيمان. الإسلام الذي يعلن الشهادتين هذا مسلم، وإذا لم يثبت نقضهما ما لم يعلن الشهادتين وما ينكر ضروري من ضروريات الدين هذا مسلم. ومنهج أهل البيت عليهم السلام أنهم ما يكفرون أحد من المسلمين، عامة المسلمين، ما دام يعلن الشهادتين. نعم، عندنا النواصب والغلات، الغلات الذين يؤلهون أحدا من المخلوقات أيا كانوا، تلو كانوا الأنبياء والأوصياء، هؤلاء كفار. والغلات والنواصب الذين يبغضون أهل البيت عليهم السلام ويعادونهم، ومن يعلن غضبه وبغضه، الذين يعلنون عداوة أهل البيت وبغضهم، هؤلاء النواصب. ما بقي من المسلمين كلهم نعتبرهم مسلمين، لكن الثواب ليس على الإسلام. الإسلام انتماء إلى هذه الأمة، يحقن به الدم، يكون محقون الدم، يعني محترم، نفس محترمة، التعدي عليه لا يجوز، له حقوقه، حقوق المسلم العامة. وكذلك دمه، ماله، عرضه يكون محترم. هذه حق المواطنة، المواطنة بالإسلام، المواطنة التي تشملها القوانين العامة للإسلام. ومن ينطق الشهادتين فهو اكتسب هذا الحق، وتؤدى به الأمانة. عندنا نحن الأمانة فرق بين المؤتمن وبين الأمانة بشكل عام. إذا تمننا أحد على شيء وقبلنا أمانة، حتى كافر يجب أن نؤدي الأمانة إلى أهلها. الأمانة تؤدى للبر والفاجر، حتى للكافر. وعندنا أمانة الواجبة للمسلم، له خصوصيات عن غيره. أمانة له، هو أمانة، ماله أمانة، دمه أمانة، عرضه أمانة. هذا أيضا بالمعنى العام يمكن أن تؤخذ الأمانة هنا. إذن الإسلام مسألة التعايش، المواطنة، الحقوق العامة التي تثبت وتستحل به الفروج، الزواج، الطلاق، الإرث، كله يجري مجرى الشهادتين وأحكامها. هذا الإسلام. الإيمان، الثواب على الإيمان ليس على الإسلام. المؤمن هو الذي يثاب، الذي هو يؤمن بالله، يؤمن برسوله صلى الله عليه وآله، يوالي الله ورسوله وأهل بيته الأطهار. الثواب على الإيمان وليس على الإسلام. الإسلام يعطيه انتماء إلى هذه الأمة، أما عمله على حسب نيته، لابد أن يصل إلى درجة الإيمان، مخبتا لربه، معتقدا، مقتنعا، مؤمنا، جامعا لشروط الإيمان المتعددة. وإن شاء الله نستعرض بعضها. حينئذ الثواب يترتب على الإيمان وليس على الإسلام. عندنا حديث مفصل عن الإمام الصادق عليه السلام يبين ما فرضه الله سبحانه وتعالى على الإنسان، وأن الإيمان موزع على كل أعضاء البدن. هناك واجبات تتعلق بسلوك الإنسان في مختلف مجالاته، وهذا مقابل الذين كانوا يقولون أن الإيمان بالله ورسوله يكفي، ومن تشهد الشهادتين كفى. بل نجد حتى في البخاري ومسلم أنه لا إله إلا الله وحدها تكفي. وهناك اتجاه يسمونهم المرجئة، ليقولون أنه يكفي فقط، الإيمان والإسلام والتدين هو قول ما يحتاج إلى عمل. الذي يقول بالشهادتين هذا يعبر يوم القيامة وانتهى أمره. الأئمة عليهم السلام بيّنوا أن الإيمان موزع على كل الجوارح، قول وعمل، ولا يصح أن يكون قولا دون عمل. الحديث في الكافي المجلد الثاني صفحة 33، عن علي بن إبراهيم، عن أبي، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد قال: حدثنا أبو عمرو الزبيري عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت له: أيها العالم، أخبرني أي الأعمال أفضل عند الله؟ أفضل الأعمال عند الله ما هي؟ قال: ما لا يقبل الله شيئا إلا به، اللي هو العمل الذي هو شرط في كل الأعمال، هذا أفضل شيء. قلت: وما هو؟ قال: الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو. الإيمان بالله وتوحيده شرط في قبول أي عمل. الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو أعلى الأعمال درجة، وأشرفها منزلة، وأسناها حظا. قال: قلت: ألا تخبرني عن الإيمان أقول هو وعمل أم قول بلا عمل؟ هذا الإيمان بالله الذي هو شرط في قبول كل عمل، في ترتب كل ثواب، في رضا الله عز وجل، هل يكفي فيه القول أم لا بد من عمل؟ فقال عليه السلام: الإيمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل. وهي عبارة عميقة. الإيمان كله عمل، الإسلام يمكن يكون قول لكن الإيمان عمل. لما تتشهد الشهادتين هذا القول بعض ذلك العمل. الإيمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل، بفرض من الله بين في كتابه، واضح نوره، ثابتة حجته، يشهد به الكتاب ويدعو إليه. قال: قلت: صفه لي علت فداك حتى أفهمه كيف أن الإيمان كله عمل. فأخذ الإمام سلام الله عليه أفاض كيف أن الله عز وجل فرض فرائض على جوارح الإنسان وعلى جوانب سلوك المختلف، وكلها أعمال سوف تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
أئمتي وسادتي اثنى عشر، سفينة فيها النجاة للبشر. قال الرسول: إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر. أئمتي وسادتي اثنى عشر، سفينة فيها النجاة للبشر. قال الرسول: إن ركبتم بها
يا فوز من ولا عليا وارتضى، مولى النبي في علي المرتضى. من كنت مولاه فمولاه علي، فسلموا لله فيما قد قضى.
فان الأئمة الإمام المجتبى، خير الورى جدا وأما وأبا. هو الإمام العدل والفعل الحسن، وواحد من خمسة تحت العبا.
أئمتي وسادتي اثنى عشر،
اثنى عشر
سفينة فيها النجاة للبشر. قال الرسول: إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر.
أي اللغات على متن أبجديتها تصف؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.
وثالث الأئمة هو الحسين، في كربلاء تبكي عليه كل عين، لك الذي قد افتدت.